الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب فتح العليم شرح رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن عادل في اللباب: صفتان مشتقتان من الرحمة، وقيل الرحمن ليس مشتقا لأن العرب لم تعرفه في قولهم هو الرحمن. وأجاب ابن العربي عنه بأنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، ولذلك لم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن القيم: في البدائع استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتا لله تعالى من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الرحمن علم والأعلام لا ينعت بها، ثم قالوا هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره، فليس هو كالصفات التي هي العليم والقدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره تعالى. قالوا: ويدل عليه أيضا ووجوده في القرآن غير تابع لما قبله، كقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، وهذا شأن الأسماء المحضة، لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. سيأتي أن الرحمن جاء اسما متبوعا وجاء اسما تابعا، وهو دال على الاسم والصفة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع، وكذلك عطف البيان، لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها، ولهذا قال وما الرحمن، ولم يقول وما الله، ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به الثناء، وكذلك الرحيم، إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية، فإن التثنية في الحقيقة تضعيف، وكذلك هذه الصفة فكان غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر، فكان اللفظ مضارعا للفظ التثنية، لأن التثنية ضعفان في الحقيقة. ألا ترى أنهم أيضا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين، فقالوا الحكمان والعلمان، وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد، فقالوا اشتراك به فعلان. وباب التثنية ومنه قوله فاطمة يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيهما، ولمضارعة التثنية امتنع جمع فلا يقال غضابين أو غضابين، نعم، وامتنع تأنيث فلا يقال غضبان، وامتنع تنوين كما لا تنوى النون المثنى، فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا ومعنى. فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباع الرحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، انتهى كلامه. قلت أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته ووصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العليم. ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى، بل ورود الاسم العلم، نعم ورود الاسم العلم، الرحمن على العرش استوى على أنه علم، بسم الله الرحمن الرحيم على أنه صفة، وعلى ما تقدم أنه يكون اسم وصفة في حال واحد، لأن كل اسم يتضمن صفة. قال ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجي قد طابعا لغيره بل متبوعا، وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النقطة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا. وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين الذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف الرحيم، ولم يجي قط رحمن بهذا، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لها لك صورتها. انتهى كلام ابن القيم. بمعنى أن الرحمن تضمن صفة الرحمة العامة، تضمن صفة الرحمة العامة، رحمته لجميع المخلوقات، برزقهم، بإعطائهم، بإنزال الكتاب إليهم، بنحو ذلك. والرحيم دل على صفة الرحمة الخاصة، الرحمة الواصلة، وهذه متعلقة بالمؤمن، كان بالمؤمنين رحيما. قال الشوكاني رحمه الله: فتح القدير اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، ولذلك قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. وقال ابن الأنباري والزجاج: إن الرحمن عبراني والرحيم عربي، وخالفهما غيرهما. والرحمن من الصفات الغالبة التي يستعمل في غير الله عز وجل. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة التي لم يستعمل في غير الله، نعم، والرحمن من الصفات الغالبة التي لم يستعمل في غير الله عز وجل، يعني اسم خاص، الله اسم خاص والرحمن اسم خاص، بخلاف الرحيم، سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمامة فقال في الكشاف إنه باب من تعنتهم في كفرهم. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، انتهى. وقد اختلف العلماء في البسملة بعد اتفاقهم أنها بضع آية من سورة النمل، هل هي آية من كل سورة أم لا، على ثلاثة أقوال. الأول: إنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وهو قول مالك. قال ابن العربي: يكفيك أنها ليست من القرآن، اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه، والأخبار الصحيحة دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل. واستدل بما رواه مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال: من فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الثاني: إنها آية من كل سورة، وهذا قول عبد الله بن المبارك، واستدل بما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الثالثة: هي آية من الفاتحة، والراجح هو المذهب الأول، وأنها ليست آية من كل سورة، وإنما وضعت للفصل بين السور، وهي من القرآن. قال: الإشهاد على المعتقد، قوله: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم، قوله: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم، الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة، إما بالبصيرة وإما بالبصر. وقد يقال للحضور مفردا، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة، لكن الشهود بالحضور المجرد أولى، والشهادة مع المشاهدة أولى، انتهى من بصائر ذوي التمييز. وقال ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يبين ما علمه شهد شهادة، ومنه قوله تعالى: شهادة بينكم، انتهى من لسان العرب. وقد قال الله تعالى: والله شهيد على ما تعملون، أي مطلع. وقال تعالى: وكفى بالله شهيدا. وأما كونه أشهد الملائكة فقد دل الدليل على شهادتهم، قال تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال: في لسان العرب: ويوم يقوم الأشهاد، يعني الملائكة. وللشهادة عدة معان ذكرها الراغب في مفردات القرآن، فقال بعد أن ذكر أن الشهادة تطلق ويراد بها الحضور، واستدل بقوله: ما شهدنا مهلك أهله، وبقوله: وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، وتطلق على مشاهدة البصر، واستدل بقوله: أشهدوا خلقهم، وتطلق على العلم. قال تعالى: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وقوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها. قال: وقد يعبر بالشهادة عن الحكم نحو قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، وعن الإقرار نحو قوله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين. وقوله: وما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما أخبرنا، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وهذا الذي ذكره الإمام محمد رحمه الله قد سبقه إليه الأنبياء، كما قص الله علينا خبر هود عليه السلام مع قومه لما قيل له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، رد عليهم بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال القرطبي: قوله إني أشهد الله على نفسي، واشهد أي وأشهدكم لا أنهم أهل شهادة، ولكنه نهاية لتقرير، أي لتعرفوا أني بريء مما تشركون، انتهى. قال الشيخ الفوزان في شرح هذه العقيدة: كأن هذا مأخوذ من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، فهو يشهد الله جل وعلا ويشهد الملائكة ويشهد العلماء على عقيدته، وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير دين الله كما يقال عنه، وإنما جاء بالحق الصريح، انتهى. قوله: إني أعتقد، هذا اعتقاد، معنى الاعتقاد في اللغة وفي الاصطلاح. قال الهراس في شرح الواسطية: والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، يعني ما كان في القلب هذا عقيدة. وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. وقال الراغب في مفردات القرآن: باب عقد العقد الجمع بين أطراف الشيء، ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، انتهى. وقال عبد العزيز الرشيد في شرح الواسطية: الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، انتهى. وعرفه بعضهم اصطلاحا بقول: حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا فاسد، انتهى. هذا تعريف العقيدة: حكم الذهن الجازم، إن طابق الواقع عقيدة صحيحة، خالف الواقع عقيدة فاسدة. وقال العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: اعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والستر، هذا من حيث التصريف اللغوي، أما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. قوله: ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا من أسماء أهل السنة، ومن أسمائهم أهل الحديث وأهل الأثر والطائفة المنصورة وغير ذلك. ما موصول بمعنى الذي، ومعنى الجملة: أني أعتقد الذي اعتقدته الفرقة الناجية، والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولو كان واحد، الطائفة تطلق على الواحد. وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق، قوله: الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها به، كما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجة: افترقت اليهود على 71 فرقة، تفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي حديث معاوية رضي الله عنه عند الترمذي: كلها في النار، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، انتهى. مختصرا من شرح الواسطية للرشيد. وقال ابن العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية: الناجية اسم فاعل من نجا، إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالم منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، انتهى. قوله: أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والسنة هي الطريقة، قال الشاعر: ولكل قوم سنة وطريقها. هذا في اللغة، السنة هي الطريقة في اللغة، وأما في الاصطلاح سيأتي. قال ابن الأثير: في النهاية قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيها الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة القرآن والحديث. انتهى. قال ابن المنظور: في لسان العرب والسنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن عتبة الهذري: فلا تجز من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. انتهى. ومما يدل على أن السنة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كاتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وتعريف ابن الأثير للسنة هو اصطلاح المحدثين وهي أوسع من ذلك. قال الشاطبي رحمه: لأن السنة عند الفقهاء تطلق على المستحب، السنة عند الفقهاء على المستحب، لكن عند المحدثين تطلق على المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله، على الواجبات وعلى المستحبات. مثلا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق سنة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي: في الموافقات ويطلق أي لفظ السنة في مقابل البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك نص عليه في الكتاب أو لا، ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى نقلا عن السمعاني: واعلم أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسنن بسلوكها، وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد. انتهى. يعني تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي عقائده. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرح حديث رقم 28 من الأربعين: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن الأوزاعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقد جاء عدد كثير من أدلة الكتاب والسنة في الحث على هذه الطريق، على هذا الطريق اللاحب والدين القويم والصراط المستقيم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والأسوة القدوة. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وهذا عام. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كل هذه أدلة من الكتاب العزيز على وجوب الأخذ بالسنة. في أدلة كثيرة جدا من الكتاب العزيز، وأما من السنة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. اتفق البخاري ومسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أو موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسبع والطاعة، أن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا من أنفس الأحاديث في بيان وجوب التمسك بالسنة، لأنه تضمن طريق السلامة وطريق الضلالة وطريق أهل الاستقامة، تضمن هذه الأمور كلها. قال: والتمسك بها سبب الرشد، كما في حديث عدي بن حاتم عند مسلم حيث قال: ذلك الصحابي من يطع الله ورسوله فقد رشد، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأبو بكر قال: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. أخرجه مسلم. فعلى هذا فلا فلاح ولا عز إلا لمن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه. وذكر الشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن سنده جيد. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال ابن حزم: في الملل والنحل، وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، إنهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وسنأخذ بقية ما يتعلق بهذا إن شاء الله.